أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما أجاب رحمه الله بأصل الجواب عن هذه الأخبار العامة والخاصة، لا تبع ما ليس عندك وغيره مما يستدل به على بطلان بيع الفضول فيما نحن فيه، من باع ثم ملك وأجاز، بالتقريب الذي قدمناه سابقا بعدما أجاب بأصل الجواب، لخص مرة أخرى قال: والحاصل أن دلالة هذه الأخبار بالعموم كما في لا تبع ما ليس عندك، أو بالخصوص كما في سائر الأخبار المذكورة، دلالة هذه الأخبار على النهي عن البيع قبل أن يملك البايع المبيع بشرائه من مالكه، هذا مما لا مجال لإنكاره. الروايات هذه واضحة الدلالة، لا تبع ما ليس عندك، لا بأس إنما يبيعه بعدما يشتري، بحيث يفهم منه أنه لو كان يبيعه قبل أن يشتري فيه البأس فممنوع فمنهي عنه. على اختلاف الألسنة، النهي عن البيع قبل أن يتملك بالشراء من مالكه لا شك في الدلالة عليه، هذا أمر. وأيضا لا شك في دلالة هذه الأخبار على أمر ثان، هو الفساد، بمعنى دلالة هذا النهي على الفساد، لأن أصل دلالة النهي على الفساد وإن لم يكن مسلما بل كان ممنوعا في المعاملات، إلا أن ذلك في النهي التكليفي. أما هنا فلم يناقش أحد في الدلالة على الفساد من باب الإرشاد إلى فساد المعاملة فيما نحن فيه، لا تابع، المقصود الإرشاد بهذا النهي إلى أن البيع لا يقع، لا يتحقق، يعني في نظر الشارع عرفان يوجد، تقصد المبادلة، وربما كان العقلاء يرتبون الآثار إذا لم يلتفتوا إلى الشرع كما يصنعون في بيع الخمر والخنزير وتمليك بالقمار وأمثال ذلك، لكن بنظر الشارع لا بيع، لا يتحقق البيع هنا. هذا النهي عن عنوان المعاملة يقولون إرشاد إلى فساد، لا تابع يعني لا يكون بنظر الشارع منك بيع، يعني لا يقع بيع صحيح، يعني فاسد. إذن أمران، الأول أنها تنهى عن البيع قبل أن يتملك، الثاني أن هذا النهي يدل على الفساد، فينتجان أن البيع قبل الاشتراء فاسد وهو الذي يريده الخصم. لكن نقول إن الفساد هنا هو في مقابل الصحة لو أمضى الشارع هذا البيع، والصحة لو أمضى الشارع هذا البيع هي بمعنى ترتيب جميع الآثار بالفعل. لو فرضنا أن الشارع في مفروض سؤال هذه الأخبار. يقول لا، الرجل يجيئني يقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك إلى آخره، أو في النبوي العام الذي فيه أن حكيم بن حزام هذا كان عمله، وسأل أبيع ثم أمضي فأشتري، قال لا تبع ما ليس عندك. لو أنه في هذا المورد ما قال هكذا، بل قال أحسنت، بع واشتري ولا تبالي، صحيح أمضاه يعني، لكان يدل هذا الإمضاء على صحة هذا البيع الواقع قبل الاشتراء من المالك، بمعنى ترتيب جميع الآثار عليه. بيعك الثوب للمشتري قبل أن تمضي فتشتريه من البائع صحيح، بمعنى أن الثوب أصبح ملك المشتري وثمنه أصبح ملكك أنت البائع، فأنت باعتبار الثمن من المشتري موجود، لك أن تأخذه وتتصرف فيه وليس للمشتري أن يمنعك من ذلك ما دام لم يشترط تأخيرا. وأما هو فالمبيع ليس موجودا عندك، صح هو شخصي، لكن هو الشخصي المملوك لفلان، هو عند فلان، فهو لا يستطيع أن يأخذها يتصرف، ليس تحت يدك، لكن له أن يطالب، وإذا امتنعت عن شرائه يلزمك بمقتضى البيع الصحيح اللازم المؤثر بينك وبينه، يلزمك بشرائه من مالكه وإحضاره إليه وتسليمه. هذه آثار البيع بالفعل لو حكم بصحته، تملك الثمن وتتصرف فيه وهو يملك المبيع فيطالب به ويلزمك ويجبرك على أن تشتريه من مالكه وتأتيه به تسلمه إليه، وليس لك أن تمتنع من ذلك. فعندما يقول الشارع هنا هذا البيع صحيح، هذه أثاره، وعندما يقول في المقابل هذا البيع فاسد، فمعنى فساده أن هذه الآثار التي كانت تترتب على تقدير الصحة لا تترتب بمقتضى المقابلة. الفساد أو الحكم بالفساد مقابل الإمضاء والحكم بالصحة، فآثار الحكم بالفساد هي مقابل آثار الحكم بالصحة. آثار الحكم بالصحة ترتب ما ذكرنا من الأحكام بالفعل، فمقابل هذه الآثار رفع هذه الآثار الذي يكون بالنهي عنه والحكم بفساده وعدم إمضائه، هو بعدم ترتبها بالفعل. لا يترتب على هذا العقد بمجرد وقوعه ما ذكرنا من الآثار، وهذا قلنا ونقول لا ينافي أن العقد صحيح، بمعنى الصحة المناسبة لباب الفضولي أي الموقوفة على الإجازة، فعلا لا يترتب آثار، لكن لا مانع من أن تترتب بإجازة هذا المالك قبل أن يبيع، وبإجازة هذا البائع بعد أن باعه المالك وصار المال إليه. كل ذلك لا ينافيه ما ذكرنا من الصحة من الفساد، مع حصول أي من الإجازتين يصير صحيحا مؤثرا بالفعل لتلك الآثار المذكورة. هذا وجه محتمل أو محتمل للفساد، ويمكن حمل الأخبار عليه وتخريجها به، ومعنى أنها تدل على فساد البيع هنا أنها تدل على الفساد باللحاظة الفعلية لا ترتب للآثار على مستوى الفعلية، الذي لا ينافي ترتب آثار على مستوى القابلية والاقتضاء. هذا ممكن، ولا يجب إذا قلنا بدلالة النهي على الفساد كما هو مفروض أن نحمل الأخبار على الوجه الآخر، وهو الفساد مطلقا وبطلان العقد رأسا، لا هو مؤثر بالفعل ولا حتى فيه اقتضاء أن يؤثر، هو المعنى الذي يدعيه الخصم من الفساد، الفساد حتى بمعنى القابلية لا موجب للحمل على هذا، ما دام ممكن أن أحمل الأخبار على هذا المعنى من الفساد. يعني هذا القدر الأقل من الفساد وهو الفساد على مستوى الفعلية يمكن تخريج الأخبار عليه، فلماذا ارتكاب حمله على ذاك الآخر؟ ويمكن أن يدعى أن ما ذكرناه من استفادة الفساد على مستوى الفعلية هو أيضا المستفاد من الوجه نفسه الذي يبتني عليه القول بدلالة النهي على الفساد. هذا الوجه الذي يبتني على الإرشادية أشرنا إليه، حاصله أن يقال إن النهي هو لإرشاد المخاطب إلى الفساد، لكن بأي معنى؟ بمعنى أن النهي هو لإرشاد المخاطب إلى أن مقصودك من هذا البيع المنهي عنه لا يتحقق ولا يترتب على هذا البيع. وما هو مقصوده من هذا النهي أو من هذا البيع؟ المقصود له من هذا البيع هو حصول الملك والسلطنة للطرفين، أبيعه الثوب بالثمن ليكون الثوب له والثمن لي، كما هو مقصوده يشتري الثوب بالثمن ليكون الثوب له والثمن لبائع الثوب. هذا المقصود من حصول الملك والسلطنة للطرفين بنفس البيع. نقول إن كون النهي هنا للإرشاد إلى الفساد هو بمعنى الإرشاد، إرشاد المخاطب أيها البائع لا تبع ما ليس عندك، بمعنى أن مقصودك من البيع وترتيب الأثر بالفعل وحصول ملكك وملكه وسلطنتكما فعلا، هذا المقصود لا يترتب على هذا البيع. فغاية ما يثبت من هذا الوجه الذي هو دليل الفساد وكون النهي للإرشاد إلى الفساد، إذا قرب بهذا الشكل غاية ما يثبت منه أن البيع غير مؤثر في مقصود المتبايعين المذكور، هذا المقصود الذي ذكرناه وهو حصول ملكهما وسلطنتهما بالفعل، هذا البيع لا يؤثر في حصول هذا المقصود، لا أن البيع لغو من جميع الجهات كأنه لم يقع من أصله بحيث لا يقبل الصحة والتأثير ولو مع لحوق الإجازة، ولا يكون فيه أصل القابلية للصحة، ليس هكذا. هذا الوجه ليس فيه أكثر من أن الشارع يرشد البائع المخاطب إلى عدم تأثير هذا البائع فيما هو المقصود له، والمقصود له هي الآثار بالفعل، فهذا البائع لا يؤثر في حصولها بالفعل، الأمر الذي لا ينافي تأثيره بنحو الاقتضاء قابليته للتأثير الذي يصير تأثيرا فعليا على تقدير لحوق الإجازة، إما الإجازة من المالك الذي هو مالك حين العقد قبل أن يبيع على البائع، وإما إجازة من البائع الذي باع فضولا بعدما أن يشتري من المالك ويصير هو المالك وله الإجازة، هذا لا مانع منه. هكذا قال، لكنه بعدما قال هذا أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون مقصود المتبايعين هو النقل بالفعل، والسلطنة كذلك، وجواز التصرف فعلا مترتبا على النقل والملك من قبل الطرفين، هذا لا يمكن أن يكون هو المقصود. وكيف يكون هذا هو المقصود والفرض أن البائع يبيع ما لا يملك، ما ليس له، ويبيعه فعلا وهو مملوك للغير، وهو فيه بائع فضولي؟ كيف يمكن أن يكون بائعا فضوليا يبيع مال الغير قبل أن يشتريه ويملكه، ويكون قصده أن يرتب الآثار بالفعل؟ ترتيب الآثار بالفعل فرع الملك، ولا يتأتى قصده إلا من مالك. أما الفضولي فلا يقصد مثل هذا. أنت الآن إذا قمت تبيع كتابي هذا لبعض الإخوة الحاضرين، لا يمكن أن تقصد بحسب العادة ترتيب الآثار بالفعل، خصوصا لنفسك، يعني أن ينتقل هذا الكتاب له فيكون ثمنه لك وأنت لست بمالك. كيف يخرج هذا الكتاب بالفعل عن مالكه بلا رضاه بمجرد بيعك أنت؟ المشترك بين أن تقصد البيع لنفسك أو لغيرك، كيف يخرج هذا عن مالكه بلا رضاه، فضلا عن أن يعود ثمنه بحسب قصدك في قباله إلى ملكك أنت إذا كنت تقصد عن نفسك؟ هذه زيادة مفحشة في الإشكال. مثلا على كل القدر المشترك بين صورتي أن تقصد البيع عن نفسك أو عن غيرك هو أنك تقصد إخراج مال غيرك من ملكه بالفعل ليصير إلى غيره، وهو لا يرضى بذلك أو ليس له علم بذلك. هذا لا يمكن، هذا بالبداهة لا يستطيع أحد أن يتصرف في مال الغير فينقله ويخرج عن ملكه بلا إذنه ورضاه. شرعا هكذا، وعقلا هكذا، عقلائيا وعرفا هكذا. فلا يمكن أن يكون قصد البائع هنا أكثر من أنه يبيع فعلا لينقل نقلا موقوفا على أنه إذا اشتراه وملك، كما طلب منه هذا، اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، على أنه إذا اشتراه وملك يجيز هذا البيع الأول. أكثر من هذا لا يستطيع أن يقصد. بعبارة أخرى، المصنف حمل الفساد الذي يدل عليه النهي على الفساد بلحاظ السببية التامة للعقد، أن العقد يكون هذا سببا تاما لا يقف على شيء فيؤثر بالفعل، هذا فاسد لا سببية تامة له، لكنه لا ينافي أن يكون له سببية جزئية، بمعنى هو جزء وينتظر الإجازة الجزء الآخر ليؤثر بالفعل. لكن في الأمر بالفهم نقول هو إشارة إلى أن مثل هذا البيع من الفضول قبل أن يشتري ويملك لا يكون له سببية تامة أصلا، غير معقول هذا أن يكون هو سببا تاما وينقل المال من ملك مالكه بفعل بيع غيره ومن دون رضا المالك. لا هو وكيل مأذون، ولا ولي ولا أي شيء، أجنبي فضولي يبيع بلا إذن أو رضا من المالك. لا يمكن أن يكون لمثل هذا البيع سببية تامة حتى يحمل النهي على الدلالة على فساد السببية التامة الذي لا ينافي السببية الجزئية أو جزئية السبب. ولا يمكن أن يكون لمثل هذا البيع إلا سببية ناقصة، لا يمكن أن يكون له إلا مثل هذه السببية، يكون هو جزء السبب ويتم بلحوق الإجازة. فإذا لم يكن له من أثرين إلا السببية الناقصة، ولم يكن يتصور فيه الصحة إلا بمعنى الصحة الموقوفة على الإجازة، فإذا ورد عليه النهي الدال على الفساد فهو يدل على الفساد فيه بلحاظ ما فيه من صحة، الصحة الموقوفة، وبلحاظ ما فيه من سببية ناقصة، فالنهي الدال على الفساد يلغي صحته الموقوفة ويلغي سببيته الناقصة، يفسدها. وإذا أفسد الصحة الموقوفة أو السببية الناقصة أصبح وجوده كالعدم وأصبح لاغيا، فيكون أدل على مطلوب الخصم وهو أن هذا بطل رأسا لغير قابل للتصحيح أصلا حتى بلحوق الإجازة، كأنه لم يكن، وقع كأنه لغو، كأنه لم يكن. لعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا المعنى. إلا أن يقال إن المفروض بحسب الدعوة هو عدم ترتب جميع الآثار المقصودة للمتعاقدين على العقد بالفعل وبمجرد إنشائه، لكن مع كون هذا العقد هو مما يقع مدلوله ومضمونه في نظر الشارع وبحكم الشارع، ويترتب عند الشارع آثاره مقيدا بشرط آخر. المفروض بحسب الدعوة أنه لا يترتب عليه الآثار بالفعل، بمجرد العقد، لكن تترتب عليه الآثار بشرط، هكذا تدعون. بعبارة أخرى، أنا ماذا ذكرت؟ شرحت الأمر بالفهم، هذا انسى، عد إلى أصل الفكرة. ماذا قال المصنف؟ هذا لا يدل إلا على بطلان البيع بلحاظ الفعلية. لأن نعترض على هذا، نقول المفروض أنكم تقولون لا يؤثر بنحو الفعلية، أي بمجرد وقوع العقد لا يكون له أثر، هذا معنى الفعلية، وإذا وقع العقد أثر بالفعل، يعني لا ينتظر شيئا، أي أن مجرد العقد وإنشاء العقد هو المؤثر. فأنتم تقولون لا يقع الأثر بمجرد العقد، لكن من جهة أخرى يقع بحسب دعواكم عند الشارع وفي نظره وحكمه، لا بمجرده يقع، يترتب الأثر لا بمجرد العقد بل بالعقد مع شرط زائد على أصله. ما هو الشرط؟ الإجازة. إذن تقولون لا تترتب الآثار بالفعل وعلى العقد مجردا، لكنها تترتب عليه مقيدا ومشروطا بشرط، هي الإجازة. وإذا كان الحال كذلك، أنه لا يترتب عليه بالفعل، لا يترتب على مجرده وعليه مطلقا، ولكن يترتب عليه مقيدان، فمثله لا يسوغ النهي عنه وبيان فساده على وجه مطلق ومن غير تقييد، ما كان فساده من جهة وقوعه مجردا لكنه في الوقت نفسه يصح إذا وقع مقيدا ولحقه قيده، لا يسوغ إطلاق النهي عنه وبيان فساده بوجه مطلق، بل لابد في مثله أن ينهى عنه نهيا مقيدا بعدم الشرط. ليس يصح أن تقول في هذا فاسد وتطلق، بل المناسب. لماذا لا يصح؟ لأن المفروض أنه ليس فاسدا على الإطلاق، بل فاسد على تقدير. ما هو التقدير؟ أن لا يلحقه الشرط لأنه يصح بالشرط فيفسد مع عدم الشرط. إذا كان يفسد فقط مع عدم الشرط فليس يناسب أن تطلق الحكم بفساده وأن تطلق النهي الدالة على فساده، بل أن تنهى عنه نهيا مقيدا بأن لا يتبعه الشرط، يدل على اختصاص الفساد بصورة عدم الشرط وعلى صحته مع فرض وجود الشرط. هكذا هو المناسب في مثله. لكن الحاصل فعلا في هذه الأخبار هو النهي عن هذا البيع على وجه مطلق ومن دون تقييد بعدم الإجازة. لا تبع ما ليس عندك، ما قال لا تبع ما ليس عندك أي فاسد إلا إذا أجزته بعد أن تملك أو أجازه مالك، ما قال هكذا، قال لا تبع ما ليس عندك على الإطلاق. إذن المناسب لو كان كما تقولون هو النهي مقيدا بعدم الشرط، لكن الواقع في هذه الأخبار هو النهي عنه على وجه مطلق، وهذا ينبغي أن يكشف عن أنه ليس بفاسد مع عدم الشرط، بل فاسد على وجه الإطلاق. وإلا لكان المتكلم الحكيم، خصوصا أنه الشارع، قد أطلق الفساد في المورد الذي ليس الفساد فيه مطلقا بل مقيد بعدم الشرط، وهذا خلف مقصوده، خلف المراد الواقعي، لا يوصل المراد الواقعي. الموصل للمراد الواقعي أن يفسد، أن يحكم بالفساد حكما مقيدا، لكنه حكم حكما مطلقا، فيناسب أن يكون في الواقع الفساد مطلقا. وإذا أردت فاعتبر بمثال من العرف أو من غير العرف، فعلا مثال من الشرع، نقول اعتبر بمثل البيوع أو المعاملات المشروطة. مثلا الهبة صحتها مشروطة بالقبض، إذا قلت لك وهبتك هذا الكتاب ولم أقبضك لم يصح، فالتأثير مشروط بالقبض. في بيع الصرف مثلا أيضا الصحة والتأثير مشروطة بالقبض، بيع الصرف يعني الدراهم والدنانير بعضها ببعض النقدين. هناك أيضا إذا بعتك دينارا بدينار مثلا لا يكون البيع صحيحا ومؤثرا حتى يحصل القبض، أن أقبضك وتقبضني. إذا كان البيع بيع الصرف والهبة مشروطين بالقبض فمعه لا يصح النهي عنهما مطلقا، تقول مطلقا لا تبع الصرف لا تهب، بل المناسب أن تقول لا تبع الصرف إلا مع القابض أو إلا من دون تقابض، لا تبع الصرف إلا من دون تقابض. النهي الدال على الفساد مقيد مدلوله وهو الفساد بكونه من دون قبض، لا تبع الصرف من دون قبض فاسدون، من دون قبض لا تهب من دون قبض، ليدل على الصحة مع القبض. هكذا هو المناسب. وتوهم أن ما ذكر من كون الفساد مخصوصا بصورة عدم الشرط، وأنه مع الشرط يصح العقد، توهم أن هذا صحيح. كما قلتم، إذا كان الفساد غير مطلق بل مخصوص بصورة عدم الشرط، وأما مع الشرط فيصح، وبهذا صحيح في الفرض، وهذا في الأصل يقتضي كما قلتم أن لا ينهى عن عقد البيع إلا مقيدا بعدم الشرط. كل هذا صحيح. ذكرتم أمرين: الفساد ليس مطلقا بل على تقدير. أي تقدير؟ عدم الإجازة، عدم هذا الشرط. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الفساد مقيدا وعلى تقدير لم يصح ولم يناسب النهي عنه مطلقا، بل النهي على ذلك التقدير. هذا لا تبع ما ليس عندك إذا لم تجز. كل هذا في الأصل صحيح وسلمناه، لكن مع ذلك نقول الذي سوغ النهي عنه هنا مطلقا مع أن الفساد هو على تقدير، الذي سوغ ذلك هو كون المتعاملين بانين على ترك الشرط وترك الإجازة على كل حال، فلذلك لم يقيدوا، فهم بانون على أن يتعاملوا بالبيع من دون إلحاق الإجازة، وهذا يجعل بيان القيد بلا فائدة لما كانوا بانين على البيع من دون الإجازة وعلى ترك الشرط على كل حال، صار بيان الشرط بلا فائدة. ما الفائدة في أن نقول الآن للمتعاملين للمتبايعين هذا البيع يصح مع الإجازة، والمفروض أنهم بانون في الخارج على كل حال على أن يوقعوا البيع هذا بلا إجازة؟ لم يعد فائدة في بيان هذا القيد. هذا نظير في الأمثلة العرفية، نظير أن يكون المولى لا يرضى من عبده أن يأكل من الطعام إلا بشرط أن يتصدق. إذن فأكل العبد ممنوع إلا مع الصدقة. في حالة عدم الصدقة ممنوع، في حالة الصدقة مأذون فيه. مناسب لهذا في الأصل أن المولى لا ينهى عن أكل الطعام رأسا، يقول لا تأكل الطعام، بل يقول لا تأكل الطعام إذا لم تتصدق، هكذا المناسب. لكن لو فرضنا أن العبد العاصي بان على كل حال، أو ليس بعاصي، عاصي أو غير عاصي جهة أخرى، عالم أو بان أنه لا يريد أن يتصدق على كل حال، لن يتصدق على كل حال، بان على هذا، فيسوغ للمولى أن يقول لمثله لا تأكل الطعام، وينهى على وجه الإطلاق ولا يقول ما لم تتصدق، لا تأكل الطعام إذا لم تتصدق، لا يقول هكذا ولا يقيد. ما الذي يسوغ أن يطلق النهي هنا مع أن منعه عن الطعام في واقعه مقيد بعدم صدقة العبد؟ المسوغ أن العبد بان على كل حال على ترك التصدق وعدم تحقيق شرط حل الطعام له وهي الصدقة. من هنا ساغ للمولى أن ينهاه نهيا مطلقا، فإن أكل الطعام على العبد وإن كانت حرمته مقيدة بعدم التصدق، إلا أن حرمة أكل الطعام بالنسبة إلى من يترك التصدق على كل حال مطلقة وفعلية. تلتفت ما أقول، حرمة الطعام مقيدة بالأصل بعدم التصدق، لكن بالنسبة إلى من هو يترك التصدق على كل حال وعدم التصدق متوفر عنده وحاصل له على كل تقدير وهو شرط الحرمة، فإن الحرمة في حقه تكون فعلية ومطلقة وليست مشروطة بشيء. الحرمة المشروطة بشيء هي في فرض تحقق شرطها على كل حال حرمة مطلقة وليست مشروطة. لذلك في حق من لا يريد أن يتصدق أبدا يجوز أن يخاطب بخطاب لا تأكل الطعام مطلقا، هكذا يمكن أن يقال. إذن صحيح ما ذكرتم، ونحن في صدد بيان اعتراض على المصنف. ما هو الاعتراض؟ أن هذا الذي نهي عنه مطلقا هو في الحقيقة نهيه وفساده مقيد، ومثله لا يناسبه النهي مطلقا، بل ينبغي أن ينهى عنه نهيا مقيد. والحال أن الذي حصل هنا هو نهي مطلق، بغض النظر عن هذه الأخيرة، والحال أنه حصل نهي مطلق، المناسب هنا أن ينهى نهي مقيد. لا يقال اعتراضا على هذا الاعتراض أنه صحيح أن المناسب في الأصل أن ينهى نهي مقيد، لكن لما كان العبد المكلف المتبايعون المتعاملون بانين على كل حال على ترك القيد وعدم تحقيقه، صار النهي الذي هو بالأصل مقيد مطلقا وفعليا في حق هؤلاء البانين على عدم تحقيق الشرط على كل حال، فجاز نهيهم نهيا مطلقا. فليس إطلاق النهي هنا دليلا على أن الصحة على أن البطلان مطلق ولا صحة له أصلا، واضح؟ ولا ينافي أنه صحيح بصحة مقيدة وهي ما لو لحقته الإجازة. فليس من إطلاق النهي هنا ما يدل لك على مدعاك وهو إطلاق الفساد، وإلا لكان يبين الفساد بوجه مطلق مع أنه مخالف للواقع فيكون مخلا بغرضه، لأن الصحة تحصل عنده في بعض الفروض وهو ما لو لحقته الإجازة. ليس هكذا، واضح؟ يقول هذا التوهم ليس بصحيح، لأن وظيفة الشارع على كل حال أن يبين حكم المسألة في نفسها وبغض النظر عن بناء هؤلاء. يقول البيع قبل أن تملك بالشراء من مالكه في نفسه حكمه أنه من دون الإجازة فاسد، مع الإجازة صحيح. وظيفة الشارع أن يبين حكم المسألة في نفسها وبغض النظر عن بناء المتعاملين، فبناء المتعاملين على ترك الشرط لا يسوغ إطلاق النهي، واضح؟ فإذا كانت الصحة في الواقع تثبت في بعض الفروض وكان الفساد غير مطلق بل على بعض الفروض المقابلة، فالمناسب واللازم للشارع على كل حال حتى مع بناء المتبايعين على ترك الشرط هو أن يبين حكم المسألة في نفسها ويقول هذا يفسد مع عدم الإجازة ويصح مع الإجازة، لا تبع ما لم يكن إجازة لاحقة، لا تبع إلا إذا لم يكن إجازة لاحقة، واضح؟ أو لا تبع إلا إذا كان إجازة لاحقة، لا تبع ما دام ليس هناك إجازة تلحق، وبع مع الإجازة. هكذا ينبغي أن يبين على كل حال، لأن هذا هو حكم المسألة عند الشارع وهو الواجب البيان، بغض النظر عما بنى عليه المتعاملون في الخارج، ليظهر ما هو حكم المسألة ويكون المقصود للشارع وصل إليهم على كل حال، في نفسه صحيح مع الإجازة. أنتم حيث تبنون على عدم تحقق إجازة، على عدم إجازة واقعا في الخارج، لا يكون له للصحة مصداق عندكم، لكن هو لو كان مع إجازة يصح. هكذا ينبغي أن يبين. إذا كان هكذا ينبغي أن يبين ولا يسوغ بناء المتعاملين على عدم تحقيق شرط الإجازة بيان الفساد بوجه مطلق، إذن لا يكون بيان الفساد هنا بوجه مطلق إلا من باب أن الفساد واقعا مطلق، وليس لهذا العقد من صحة على أي تقدير، حتى على تقدير لحوق الإجازة، وهو الذي أردناه من بيان الاعتراض. واضح الكلام؟ فالنتيجة على هذا هي بطلان البيع في حق البائع الفضولي مطلقا، ولو تملك المبيع بالشراء بعد البيع وأجاز هذا العقد. نعم، يبقى أن هذا يدل على الفساد بالنسبة إلى نفس البائع الفضولي، وأما الصحة في حق المالك حين العقد، حين البيع الفضولي، وهو هذا الذي يمضي الفضولي إليه فيشتري منه، صحة هذا البيع من الفضولي في حق هذا المالك، هل هناك ما ينفيها أو لا؟ يقول المصنف: هذه الأخبار مسكوت عنها. وسابقا لما تبينا دلالة الأخبار هنا، يعني في أول كلام في هذا الإشكال السابع، قلنا إنها تدل على فساد بيع ما لا يملك بأحد وجهين: الأول أنها عامة تقول هذا البيع الواقع من الفضول على ما لا يملك، ما لا يملك فاسد في حق المخاطب البائع وفي حق مالكه حين البيع، وعلى الأول في حق المخاطب البائع مطلقا وإن لم يملك، أي سواء ملك وأجاز أو لم يملك، وإن كنا هذا الثاني بعد ذلك تنزلنا عنه وقلنا قد يقال إن فساده على تقدير ألا يملك أو يملك ولا يجيز، أو على تقدير ألا يملك أو يجيز بلا ملك، من الواضحات فلا يتعرض له، فيكون في الحقيقة مسوقة فقط لبيان الفساد على تقدير أن يملك، وبإطلاقها تقول يفسد على تقدير أن يملك وإن أجاز، فيدل على الحكم محل كلامنا. على كل، بغض النظر عن هذه الجهة، هو بالنسبة إلى البطلان في حق البائع المخاطب دال على البطلان وإن ملك وأجاز، لكن على التقدير الأول عام أيضا للبطلان في حق المالك البائع، هذا فيكون شاملا للبائع الفضولي وللمالك الذي يبيع إلى الفضولي، يبطل في حقهما، فلا يصح بإجازة الفضولي عندما يملك ولا بإجازة مالكه قبل أن يبيع ويملك الفضولي، وهذا معناه أنه لغو رأسا. الاحتمال الثاني أنه وارد في خصوص المخاطب الفضولي: لا تبع أنت الفضولي، لا تبع، بيعك فاسد إذا كان مما ليس عندك، بيعك أنت فاسد، أنت لا تبع، يعني لنفسك وفي حق نفسك فاسد، هذا الاحتمال الثاني. على هذا الاحتمال أيضا نقول هو فاسد في حق نفسك بالإطلاق وإن ملكت وأجزت، فهو على التقديرين دال على البطلان في حق البائع المخاطب وإن ملك وأجاز. لكن أي الاحتمالين أرجح؟ مصنف سابقا في كلام سابق ذكرنا فيه هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك ونحو هذه الأخبار، اختار أن هذا ظاهر في إرادة بيان الفساد في حق البائع المخاطب. إذا قيل للبائع لا تبع ما ليس عندك والنهي دال على الفساد، كان المعنى أن بيعك أنت فاسد فيما ليس عندك، ومعنى أن بيعك أنت فاسد هو أنه فاسد بلحاظ صحتي في حقك لا يصح في حقك. فهذه الأخبار ساكتة عن حكم هذا البيع لو أجازه المالك الأصلي الذي يمضي الفضولي ليشتري منه. لو فرضنا أن هذا أو لو اشتراه منه الفضولي وملك وأجاز، فقلنا الأخبار تقول فاسد لك فاسد في حقك فاسد، حتى لو ملكت أجازت لا يصح لك. لكن لو أنه ما باعه للفضولي وقال أنا أجيزه، فهذه الأخبار ساكتة لا تقول هذا فاسد في حق المالك أيضا ولا يقع للمالك بإجازته، فالصحة للمالك بإجازته مسكوت عنها ومتروكة إلى بقية الأدلة. هذا لا ينفيها، وإذا لم يكن ينفيها وننظر في بقية الأدلة، والفرض أننا في بقية الأدلة في أصل مسألة الفضولي بينا أن بيع البايع الفضولي صحيح للمالك بإجازة المالك، فهذا البيع من باع ثم ملك وأجاز فاسد في حق الذي باع فضولا ثم ملك وأجاز، وأما في حق المالك لو أراد هو أن يجيز قبل أن يبيع للفضولي فله أن يجيز ويصح البيع له للمالك المجيز أخذا بالأدلة العامة التي دلت على أن كل بيع فضولي يصح للمالك بإجازته، كل بيع فضولي هذا حتى هذا الذي هو يمكن أن يصير من بيع من باع ثم ملك، هما لا يجتمعان، إما أن يمضي فيشتري منه فيصير باع ثم ملك وأجاز، أو لا يشتري منه فيبقى على ملك مالكه فيجيز المالك، إما هذا أو ذاك. كل فضولي يصح لمالكه بإجازته، خرج منه البيع للفضولي لمصلحة الفضولي إذا ملك وأجاز. هذه الأخبار تقول فاسد في حق الفضولي الذي ملك وأجاز، فيبقى صحيحا بالنسبة إلى المالك. لو فرض أن هذا البيع أجازه مالكه ولم يبع للفضولي فإنه يكون صحيحا، ويمكن أن يظهر الثمرة مثلا إذا باع للفضولي بيعا بخيار، فحتى بعد البيع هذا بيع من قبل فضولي باع ثم ملك يريد أن يجيز المالك الذي باعه بخيار، أجاز البيع الأول، قلنا إجازته للبيع الأول ماذا تكون؟ ردا فسخا لهذا العقد، إذا فسخه إذا أجاز يكون فسخا له فلا يستطيع الآخر أن يجيز، يعني يبقى مجال لمثل ذلك حتى بعد البيع، يعني مقابل ما قلته من أنه يتقابلان، إما أن يمضي الفضولي فيشتري يصبح من بيع من باع ثم ملك، أو لا فيصبح من مطلق الفضولي، باع الفضولي والمالك هو الذي له الإجازة، لكن يمكن أن يشتركا فيما لو باعه ثم اشتراه من بعقد خياري، فإنه من جهة أصبح مالكا ويستطيع أن يجيز، ومن جهة لا يفوت محل إجازة المالك للعقد الأول لأن له الخيار في الثاني، ويمكن أن يجيز الأول ويكون إجازته للأول فسخا للثاني، مع أنه أصبح داخلا تحت من باع ثم ملك مثلا. على كل قال نعم، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر، هذا بيناه. مورد بعضها أن يبيعه قبل الاشتراء أو النهي عن البيع قبل الاشتراء، لا تبع ما ليس عندك قبل أن تملك، والتعليل في بعضها مثل ما قبل الأخيرة أو الروايتان اللتان قبل الأخيرة منصور بن حازم، إنما البيع بعدما يشتري، بالتعليل يفهم أنه لو كان قبل أن يشتري ففي البيع إشكال، التي قبلها ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. الظاهر في أنه لو كان يشتري منه قبل أن يملكه ففيه البأس، وهكذا. المهم أنها ظاهرة في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني من المالك على الفضول، يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، يعني ماذا؟ يعني ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. في العقد الأول الفضولي إذا كان عقدا على وجه الإلزام والالتزام لا يكون هذا الفضولي في العقد الثاني مستقلا، بل يكون يشتري من باب أنه ملزم بالوفاء للمشتري بالعقد الأول، ملزم بالوفاء له بأن يشتري هذا لأجله ويسلمه إياه لأنه باعه إياه بالعقد الأول والتزم له به. فإذا كان وقع عقد أول فيه التزام إذن الثاني لا يكون مستقلا فيه، إذن يقع الأول فاسدا لأنه يشترط في البيع الثاني أن يكون مستقلا وأن لا يكون سبق بيع فيه مثل هذا الالتزام. واضح؟ لا يخفى ظهور هذه الأخبار في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنك إذا أردت أن تبيع أولا ثم تشتري ثانيا بعقد ثاني فيشترط في صحة العقد الثاني أن تكون مستقلا، يعني أن لا يكون سبق منك ومن المشتري التزام ببيع أول، لا يكون بيع أول والتزام أول حتى يصح الثاني، إذن لابد أن تشتري أولا من المالك من دون سبق التزام بينك وبين المشتري وبيع بينك وبين المشتري ثم تأتي وتبيع، وهذا الذي يدل عليه التعليل إنما البيع بعد الشراء، أو المورد لا تبع قبل أن تملك ما ليس عندك، وهكذا. والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. وما هو الأثر المقصود؟ وهو النقل والانتقال المنجز الفعلي، هذا لا يترتب على بيع ما ليس عنده ما لا يملك، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لا من طرف البائع بأن يتصرف البائع فعلا بالثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. لماذا فرق في الثمن؟ قال لا يترتب الأثر بالتصرف، في المبيع قال لا يترتب الأثر بالمطالبة، لأن الثمن موجود بالفعل عند المشتري، هو أصيل يبيع عن نفسه ويبيع ما عنده فيستطيع أن يسلم ويتصرف البائع، لكن بالنسبة إلى المثمن المبيع هو ليس عند البائع، هو بائع ما ليس عنده ولا يملك. فغاية ما يترتب لو ترتب على هذا البيع آثار بالفعل، غاية ما يترتب في حق المشتري أن له أن يطالب بأن يأتيه بالمبيع، اذهب واشتري المبيع من صاحبه وأتني به. هكذا هذه الآثار الفعلية هي التي يكون هذا البيع الأول فاسدا بلحاظها، ومنه يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة، فإن لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، يعني لا يكون بينك وبينه بيع على وجه الإلزام قبل أن تستوجب وتملك من مالكها. بهذا اللحاظ لا تدل إلا على أن الممنوع منه قبل أن تملك هو الإلزام من طرفك، أو هو الإلزام منك له والالتزام من قبلك له، يعني الإلزام والالتزام من المتبايعين، أنا ألزمه بأن هذا الثمن لي وألتزم له بأن المبيع له بهذا الثمن، وبالعكس من قبله. إذن لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بأثار البيع المذكور قبل الاشتراء الثاني من المالك، فكذا بعد الاشتراء الثاني تلتزم له كذلك ولو بعد الاشتراء الثاني من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتية. انظر المقصود، المقصود أن يرتبا هذه الآثار بالفعل على نفس العقد الأول من دون توقف على التملك والإجازة، هذا باطل يقول. وإذا كان هذا باطلا يقول أيضا يبطل أن يبيعه ثم يذهب فيشتري ويتملك ولا يجيز. لماذا يبطل هذا؟ لأنه صحيح ذهب واشترى وتملك، لكن إذا اشترى وتملك فإن قلنا بالصحة من دون أن يجيز، فمعناه أن ترتب الآثار استند إلى العقد الأول، العقد الثاني ليس له مدخلية إلا أنه به يصبح مالكا، فيكون العقد الأول قابلا للتأثير بإخراج المال منه، عقده الذي يخرج المال منه إلى الآخر، العقد الثاني فقط يحقق ملكه ليؤثر العقد الأول خروجه من ملكه، فلا ينافي أن يكون التأثير لنفس العقد الأول. إذن سواء قلت عند وقوع العقد تترتب الآثار، أو قلت بعد أن يتملك ومن دون إجازة، بعد أن يتملك بالعقد الثاني ومن دون إجازة تترتب الآثار، وهي مسألتنا الثانية، أن يبيع ثم يملك ولا يجيز، على التقديرين القول بالصحة يعني أن المؤثر هو العقد الأول وحده من حيث هو وبالفعل. والمفروض أن هذه الأدلة تقول هذا العقد وحده لا يؤثر، بمجرد إنشائه لا يؤثر، فيحتاج إلى الإجازة. على كل لا ينافي أنه صحيح مع الإجازة، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، وهي مسألة ثانية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة، هذه سيأتي أن الأقوى فيها البطلان. فنحن نقول بمقتضى هذه الأخبار بوقوع العقد لا نرتب الآثار، وحتى بالتملك ومن دون إجازة لا نرتب الآثار الذي مرجعه إلى تأثير العقد، بل نقول المؤثر العقد والإجازة بعد التملك، والبطلان في العقد وحده، وفيه مع التملك من دون إجازة لا ينافي الصحة فيه مع لحوق الإجازة. وما قيل، واحد قد يقول المفروض في هذا أنه حصلت إجازة لأنه اشترى فسلمه، والتسليم إجازة فعلية. فإذا كانت هذه الأخبار دالة على البطلان فيتدل على البطلان حتى مع الإجازة وهي مسألتنا هذه. وهذا خلاف ما تقول فيها من الصحة، يقول هذا ليس بصحيح لأن هذا التسليم لا يحقق إجازة فعلية بالفعل مقابل للقول. لماذا؟ لأنه ليس عن طيب نفس بل عن اعتقاد بأنه مغلوب ومقهور عليه من باب الالتزام والوفاء بالعقد المتقدم. قال: وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات، هذا أولا، وإذا كان مفروضا وموجودا فهو إجازة فعلية، وهي إجازة فعلية، فيتحقق النهي عن البيع والدلالة على الفساد حتى مع الإجازة وهي مسألتنا هذه. يقول هذا مدفوع، لا نقول لأن التسليم غير مفروض في موردها سلمناه، مع أن كثيرة من هذه الروايات خالية عن، لكن سلمناه، لكن مدفوع من جهة أن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكون هذا التسليم من مقتضيات لزوم العقد يجب الوفاء وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل واجب عليه ويجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي، لأن المعتبر في الإجازة سواء كانت بالقول أو قبلنا أنها تقع بالفعل كما هنا بالتسليم لو قلنا بها، المعتبر فيها ما يكون من القول أو الفعل عن سلطنة واستقلال بالخيار، إذا شئت أجيز وإلا رددت، لأن ما يدل على اعتبارتي بالنفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك، يعني ما لم يكن عن سلطنة واستقلال. ما هو دليل الإجازة؟ دليل الإجازة أن رضا المالك معتبر في حل ماله للغير، هذه أو هذا الرضا مرة يكون بصورة الرضا المقارن في الوكيل المأذون أو في المباشرة، وأخرى يكون في الفضول بصورة الإجازة اللاحقة. إذن الإجازة دليلها الرضا الذي يتحقق بصورة متأخرة أحيانا كما هنا في الفضولي، وإذا كان دليلها الرضا فدليل الرضا قال هكذا: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، لا يحل مالي لغيري إلا أن تطيب نفسي، لذلك وجب الرضا، اشترط الرضا، واشترطت في مفات الرضا المقارن الإجازة اللاحقة. إذن الإجازة مستندها أنها تحقق الرضا الذي به إحلال المال. إذا كان هكذا فلكي يحل المال بالإجازة لابد أن تكون دالة على الرضا، على طيب النفس، مظهر أو مظهر لطيب النفس. وهذا النحو من الإجازة، هذا التسليم الفعلي، ليس يصاحبه طيب نفس، طيب النفس منه حصل عند أصل العقد، هذا شيء آخر. أما هذا التسليم فليس إجازة الله، هو تسليم من باب أن العقد الذي حصل ولزم ويجب الوفاء به يقتضي قهرا ورغما عليه لزوم تسليم المبيع، فهذا ليس تسليما عن طيب نفس ليصح عده إجازة. والحمد لله رب العالمين.